صحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، الأخوة الإيمانية الغائبة الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم. كنا قد تحدثنا مشاهدينا الكرام وبدأنا سلسلة هذه الحلقات اللي بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، أمين أمين يا رب العالمين. وتكلمنا وذكرنا وقلنا الأخوة الإيمانية، الأخوة من الله نعمة امتن الله عز وجل بها على المسلمين، فمستحيل أن تجد قانونا وضعيا على ظهر الأرض يؤلف بين القلوب أبدا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. محال أن ترى قانونا وضعيا بشريا يؤلف بين قلوب أهله وأصحابه، فهذه نعمة لا يمنحها الله عز وجل إلا لأهل الإيمان. فإن رأيت محبة بين غير أهل الإيمان فاعلم بأن قلوب هؤلاء متنافرة مشتتة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما التقاء القلوب بصدق وصفاء لا يكون إلا لمن ملأ الله قلوبهم بالإيمان. الأخوة الإيمانية الغائبة هنتكلم فيها النهاردة إن شاء رب العالمين مع ضيفين مهمين، مع ضيفين كل له أسلوبه، كل له تقديره واحترامه وإجلاله. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في مجلس الرحمة اليوم مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد هليل. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا أستاذنا، ربنا يوسع عليك وينفع بك ويرزقنا وإياك الأخوة في الله دائما.
آمين يا رب. أيضا يسعدنا ويشرفنا مشاهدينا الكرام أن يكون معنا في حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ أشرف الفيل. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
الله يخليك. أسعد الله
يخليك. ربنا يبارك فيك.
الله خير.
حبدأ مع حضرتك دكتور أحمد، يعني في البداية بنقول يعني ما أحوج الأمة الآن بصفة عامة إلى أخوة الذين يعملون الآن للإسلام بصفة خاصة؟ ما أحوجنا إلى أن نتعارف على الأخوة؟ ما أحوجنا ونحن الآن في فرقة وفي تشرذم وفي بعد وفي بغض وفي حقد وفي حسد، ما أحوجنا إلى أن نعود ضد هذه الصفات المذمومة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بداية أشكر لك الدعوة الكريمة أستاذنا،
شرف لنا أستاذنا،
وسعيد بوجودي مع أخي الحبيب وشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ أشرف، نسأل الله عز وجل أن يبارك عمله وجهده. وحضرتك يعني وفقت توفيقا باهرا أن نتحدث الآن،
نعم،
والآن بالذات وبالتحديد عن الأخوة، لأن جهات كثيرة جدا تريد أن تفتت هذا الترابط،
نعم،
وتريد أن تمزق هذا التواصل، وتريد أن تشتت المتآخين والمتحبين في الله عز وجل. والأخوة في الله عندنا دين.
جميل.
الأخوة في الله دين، نتعبد الله عز وجل به، بل إن بعضا ممن تقصر همتهم عن بعض العبادات والطاعات مثل الصلوات النوافل وصيام النوافل قد يبلغون بأخوتهم في الله ومحبتهم لإخوانهم في الله درجات الصديقين بفضل الله عز وجل، كما بشرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم على قربهم ومكانهم من الله عز وجل الأنبياء والشهداء. بعض الروايات تقول لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام كان هناك رجل أعرابي داخل إلى المسجد، فلما سمع هذا التوصيف الرائع وهذه المكانة العالية الرجل جثى على ركبتيه من عظم الكلام وأهمية الكلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من هم هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يجلسون على منابر من نور ويغبطهم على تلك المكانة وهذه المنزلة الأنبياء والشهداء؟ جلهم لنا نعرفهم، جلهم يعني ارفع عنهم الستار، مين هم دول؟ أنا عايز إخواننا المشاهدين يتابعوا جيدا أحيانا الدرجة والمنزلة والمثوبة تجعلنا نتخيل العمل. لما أقول لحضرتك وظيفة بمليون جنيه،
نعم،
تبقى أنت متخيل بقى واحد وزير ولا واحد مش عارف مدير عام في شركة إيه، فلا يمكن أبدا أن تتصور. بقول لك مليون جنيه وعايز غفير، يعني مش متصورة، واخد بال حضرتك. فالأعراب لما أو الصحابة ومنهم هذا الأعرابي لما سمع تلك المنزلة العالية أراد من النبي عليه الصلاة والسلام سريعا أن يعرف ماذا يفعلون. والمتصور إلى الذهن أنهم كانوا يقيمون الليل مثلا، أنهم كانوا ينتهون من غزوة فيذهبون إلى غيرها، أنهم كانوا ينتهون من عمرة، يعني الأعمال الصعبة،
نعم،
التي تكلف مالا وجهدا ووقتا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجعلها في هذه الصورة السهلة البسيطة التي هي في متناولي ومتناول حضرتك ومتناول فضيلة الشيخ. قال: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم، لفي بينهم قرابة.
الله الله الله.
وكلمة أرحام عايزين نوسعها الآن، مش أرحام يعني قبائل بس، ده أرحام وجماعات وأحزاب وقبائل، لأن عندنا في بعض الإخوة المحبة عندهم قصيرة للجماعة التي هو فيها والجماعة التي ينتمي إليها والناس المسلمين التانيين من درجة تانية. أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الأرحام كان يقصد عليه الصلاة والسلام أن تسمو العلاقة الإسلامية والعلاقة الأخوية فوق كل الروابط البشرية. قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون أهل في بينهم تجارة ولا مصالح ولا بيزنس ولا انتخابات ولا، إنما هم يتحابون في الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالأخوة عندنا دين، يعني نتقرب به إلى الله عز وجل. لذلك الصحابي اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مصير المتحابين ومآل المتحابين، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: المرء مع من يحب. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: فما فرح الصحابة فرحا. شوف الصحابة كم مرة فرحوا، لكن لم يفرحوا فرحا مثل ما فرحوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فقال أنس: أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب عثمان،
يا رب احشرنا معهم يا رب،
وأحب إخواننا في الله.
السؤال إذن شيخ أشرف: لماذا ضاعت الأخوة الآن بين المسلمين؟ نجيب على هذا السؤال المهم بعد هذا الفصل. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا.
تي في شو دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالباقي. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي، اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي مدريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار مفيش اي مشاكل، كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر،
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصه للطب البديل لمشاكل البشره.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011-55-437، أو تليفون رقم 011-52-156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. وجه القمر،
مفاجآت مفاجآت مفاجآت، لأننا عارفين قد إيه أنت بتدوري على جمال بيتك وشياكتك وأناقتك، وخصوصا غرفة نومك وسراير الأطفال. سبيد دورت لك وجابت لك الحل لحد عندك، عرض ملايات ملوش مثيل، مش بس موديلات جديدة ولا تصميمات حديثة، وكمان توفير، مش بس توفير ده توفير كبير. الآن عرض الملايات الكبير بمناسبة الأعياد، سبيد بتقدم عرض 8 أطقم ملايات يتكون من 4 أطقم ملايات للسرير الكبير، كل طقم عبارة عن ملاية كبيرة، كيس مخدة، 2 كيس خدادية، 4 أطقم لسرير الأطفال، كل طقم 3 قطع، ملاية لسرير الأطفال، كيس مخدة، كيس خدادية، وتخيلي كل العرض ده بكام؟ 8 أطقم ملايات فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، ولو ما عجبكيش ادفع الشحن بس، لاننا متأكدين هتاخدي اكتر من عرض لما يجيلك لحد عندك. ولازم تقولي كمان لاصحابك ومعارفك وحبايبك علشان العرض ده لفترة محدودة، وهو ده العرض الكبير وهو ده التوفير، الوان وشياكة. وبكده احنا بنساعدك كل يوم يكون فيه شكل جديد مختلف لغرفة نومك وغرف نوم اطفالك، شكل مختلف وشكل مميز. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي انت عايزاه فقط اتصال على 3-77-20-30-7 واحصلي على عرض 8 ملايات 200 جنيه زائد مصاريف الشحن. عرض الملايات الجبار، 8 اطقم ملايات ب 200 جنيه، يعني طقم الملاية داخل العرض 25 جنيه فقط، من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7.
سبيد تي في شوب، اتصل على
3-77-20-30-7. تلاجة سبيد الثلاثية، حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفين لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة سبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة سبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة سبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة سبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة، كانت الأداة المثالية وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية. وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة، لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية. فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع زبيد انت المستفيد.
حان الان موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بإذن الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
فأسرعوا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونعود لفضيلة الشيخ أشرف الفيل والسؤال، ونحتاج الإجابة على السؤال: لماذا تعد الأخوة الآن بين المسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في الحقيقة يعني في المقدمة يعني كل السعادة التي تغمرني بحضوري مع فضيلة أستاذنا وشيخنا الدكتور أحمد البين، ودي سعادة بالغة الحقيقة.
الله يبارك.
ويعني من محاسن الأقدار أني كان الشيخ يتصل علي بالأمس يطمئن علي بعد عودتي من تونس، وهذا دأب الشيخ وأخلاقه وخلقه، وكان يطلب لقاء نجلس معا سويا. قلت له إن شاء الله إحنا الأسبوع ده مشغولين جدا، فخلينا إن شاء الله نلتقي في وقت آخر ونرتب.
فجاءت الرحمة
وجمعت بيننا، صلاة نجمع بيننا دائما في خير
يا رب. الله معنا.
حقيقة قبل أن أبدأ دعائي، كل دعائي لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء تاما لا يغادر سقما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق دائما. نقطة أخرى، أنا سعيد جدا طبعا بعودة برنامج مجلس الرحمة، والحقيقة أنا كنت افتقدته كثيرا، وسعدت أكثر حتى لما وجدت نفس التتر بتاع مجلس الرحمة وكل الأمور زي ما هي. وقد وفق شيخنا الفاضل سماحة الشيخ محمد حسان في إعادة هذه البرامج مرة ثانية، بعيدا عن الأجواء التي قد تخرجنا عن الأخوة التي نحن نتحدث فيها، فأحيانا ممكن تضيعنا. فالحقيقة سعيد جدا الله يرضى عنك بعودة البرنامج، ودي طبعا أنا شايف حضرتك في البرنامج يعني جدا، وكنت يعني متأثر جدا لعدم وجود البرنامج. يعني مجلس الرحمة، البرنامج اسمه مجلس الرحمة، وفعلا الجلسات كلها كانت رحمة وإيمان، ثم انتقلت بقى إلى أسهم في صدور المنافقين وأسهم في صدور الكذابين وكلام بقى من هلوم مجرة. بلاش نخش في السياسة، خلينا ندخل في السؤال بتاع الأستاذ مولا، مش عارف كان سؤالك إيه نسيته. أسباب ضياع الأخوة في آية في القرآن تحضرني، ربنا سبحانه وتعالى بيبين فيها جوابا على هذا السؤال. ربنا بيقول على المشركين، مش هيقول على المسلمين ولا على المؤمنين ولا على كذا، ده بيقول على المشركين، بيقول عليهم ايه؟ بيقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
الله.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا أمر من الله بأخوة أولئك المشركين متى ما تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الشروط. فحضرتك احنا ايه اللي ضيع الأخوة اللي موجودة بيننا؟ لأن العنصر الرئيسي والأساسي في تكوين الأخوة مسألة التوبة. ليه؟ لأن أنا مثلا لو أنا حملت في قلبي مثلا غلا أو حقدا أو حسدا مثلا على أي أحد من إخواني كمثال، هذا الأمر يستلزم مني أن أعود إلى البيت فأتوب. يعني أنا مثلا أنا جالس أنا وفضيلة الشيخ أحمد، وبعدين حصل بيننا أي شيء من الأشياء، فأنا اتضايقت من حاجة أو هو اتضايق من حاجة، لابد أن يرجع كل واحد منا فيتوب. هذا شرط أساسي في بقاء الأخوة القائمة. إذا التوبة، إذا أنا لم أتب من الحسد أو أتب من الحقد أو أتب من الغلة أو أتب من الغيبة أو أتب من النميمة أو أتب من هذه الأمور، أمال يعني إيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أخرى 100 مرة. هو استغفار النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة استغفاره وتوبته ورجوعه، هل معنى ذلك من ذنب أو معصية؟ إنما ذلك ليعلمنا ويعمق عندنا هذه الأواصل. فبيقول لك لا، أنت حتى لو حصل بينك وبين أخوك أي حاجة، أنت مطالب منك إنك ترجع فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده سبب من الأسباب التي تضيع هذه الأخوة. إحنا ما عندناش توبة من المعاصي، فالمعاصي بيتراكم بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، فيترتب على ذلك تيجي بقى الشحناء وتيجي البغضاء ويجي الكلام ده كله. أدي حاجة فإن تابوا. الثانية وأقاموا الصلاة، وربنا سبحانه وتعالى ما قالش وأدوا الصلاة أو إنما قال وأقاموا الصلاة. إقامة الصلاة، هناك فرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. إقامة الصلاة أي أن تجعل الصلاة في حياتك قائمة، صفات الصلاة، صفات المصلي تكون في حياتك. لا ينبغي للمصلي الذي يخشع في صلاته لا يكون خاشعا في علاقته مع الناس. لا ينبغي للمصلي الذي يصلي وهو على صلة ممدودة بربه ألا يراقب ربه في معاملته مع الناس. لا ينبغي للمصلي الذي يصلي ويتحدث بالذكر والتسبيح أن يخرج خارج الذكر والتسبيح ثم بعد ذلك يعمل في السب وفي اللعن وفي الشتم وفي كذا وفي الاتهام بالباطل. لا ينبغي. إذن معنى أقاموا الصلاة أي كانت الصلاة قائمة في حياتهم حتى بعد أن أدوها. صلى الصبح ولازالت الصلاة قائمة عنده، صلى الظهر ولازالت الصلاة قائمة عنده. إذن هي قائمة في حياته. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، المسألة العاطفية، المسألة النفسية، المسألة الاجتماعية، إن أنا أسأل على أخي وأخي يسأل عني وزودت عندي أي مشكلة أو أي حاجة أو بتاع فيقوم بمعاونتي ومساعدتي وآتوا الزكاة. القرآن يقول لو عملوا الثلاث حاجات دول على طول رأسا فإخوانكم في الدين. ده دول لو مشركين. طب امال احنا بقى لما يبقى مسلمين ايه بقى اللي ضيع هذه الامور؟ هنقول عشان احنا قصرنا في التوبة، عشان احنا قصرنا في كذا؟ لا، دي حاجة. في نقطة تانية مهمة جدا، وهو فقد الاخلاص في العلاقة. والاخلاص في العلاقة
بمعنى
انت دايما اسئلتك تخش على طول في الجون على طول بمعنى ان المقصد منها النية في العلاقة. أنا علاقتي بالأستاذ ملهم، ما هي هذه العلاقة؟ أين النية في هذا الأمر؟ ولذلك الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين أول باب كده، باب استحضار الإخلاص واستحضار النية في الأقوال والأعمال البارزة والخفية، كلامه ده كله، وجاب حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فإخلاص العبد لله رب العالمين في علاقاته مع الناس يترتب ذلك على نيته، وإلا فما تفسر ذلك الملك الذي يلتقي برجل على مشروفة قرية من القرى فيقول له أين تذهب؟ في صورة رجل، أنت رايح فين؟ قال أزور أخا لي في المكان الفلان. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ أنت عملت في خير قبل كده فمستني منه يعني أنه يعمل حاجة، ولا أنت في حاجة بينك وبينه أو في علاقة ولا في مصلحة بينه؟ قال لا، إنما أحببته في الله، أبدا أنا رايح له بس عشان أنا بحبه في الله. فقال له وأنا رسول من عند رب العالمين أبلغك سلام الله وأقول له إن ولك إن الله يحبك كما أحببته فيه.
الله
نعم
الله.
نعم،
هذه روابط أخو، هذه معنى إخلاص النية. هو ما قصد بهذه الصلة مصلحة ولا قصد شيء، إنما قصد بنيته هذه التقرب لمرضات الله تبارك وتعالى. فأنا عايز أقول أنا لما أنا هصطحب أو هأصادق أو هيبقى في أخوة بيني وبين فضيلة الدكتور أحمد هليل مثلا، إيه المقصد منها؟ أن أتقرب إلى الله بهذه الصلة. والشيخ حينما يتواصل معي يتقرب إلى الله بهذه الصلة، ونحن الاثنين حينما نتواصل معك نتقرب إلى الله بهذه الصلة. يبقى لو كل واحد عنده هذا المفهوم أو هذا العمق في الفهم، إن أنا بس يعني أخويا ده في أخوة بيني وبينه عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عشان خاطر يبقى أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى تتوتر الأخوة. إنما ده كله راح، أصبح كل إنسان يتكلم من منطلق هواه، هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. إحنا لما نقعد في شورى في أمر من الأمور نتشاور في أمور المسلمين عام ونتفرج على المشايخ وأنت يعني تتبسط قوي لما الناس تجلس في هذه الشورى، كل شيخ عايز يقول رأيه فيريد أن يقوله فرضا. لا، ليس فرضا. إحنا ما يجلس الناس على طاولة المفاوضات في أمر ما من الأمور، ليس لي أن أقول رأيي فرضا، إنما أقول رأيي عرضا، ثم بعد ذلك يعرض الأمر ويوفق من يوفق في هذا الأمر من قبل الله في إعطاء القرار. إنما أنا أعطيتك أمر أو قلت لك وجهة نظري في مسألة، حضرتك ما عجبكش وجهة نظري ما خدتش بيها، أنشق عنك وأعمل أنا جماعة تانية، وده أنشق عن ده وده أنشق عن ده. هذه هي أسباب الفرقة. إن دخل الهوى في النفس، دخل إعجاب المرء بنفسه، هو شايف إن هو فلان، إن هو بيعمل كذا، إنه بيعمل كذا، إنه له باع طويل في المعرفة، له ناس كثيرون حشد كثيرون يستمعون إلى كلامي. كل هذه الأشياء تؤدي إلى رفض الأخوة الحقيقية التي أمرنا الله عز وجل أن نلتزم بها.
جميل. دكتور أحمد، كيف أنقي قلبي من كل ما قاله الشيخ أشرف؟
هو كلام الشيخ كلام رائع. لو سمحت لي أن أضيف أولا، الأخوة ترمز إلى قوة المسلمين.
نعم.
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وطئت قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم أرض المدينة المنورة وأراد أن يقيم الدولة، الدولة دي دولة لابد أن تكون دولة قوية لها دعائم وتقوم على أسس، فبنى المسجد عليه الصلاة والسلام، وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى لأن الأخوة تعطي للمسلمين قوة. إذن الذي يضيع الأخوة كل من يريد تفتيت هذه القوة، كل من يريد أن يكون المسلمون يعني متفرقين وضعفاء. لذلك الشيطان يريد هذا، الشيطان يريد أن لا تكون عندنا أخوة، لأن طول ما الأخوة قوية نحن نعبد الله عز وجل، يذكر بعضنا بعضا، ينصح بعضنا بعضا. لا يمكن أن أرى أخي في الله عز وجل الذي يحبه في الله على غير الجادة أو على غير الصواب وأتركه، لأن الأخوة لها متطلبات.
نعم.
فسأخذ الشيطان لا يريد هذه الأخوة. لذلك إحنا في العبادة ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة نقرأ في سورة الفاتحة اهدنا. لا أقول اهدني، يعني إحنا من صالحنا أن إحنا نكون مع بعض، علشان لو رحنا للصلاة زي ما تحدث فضيلة الشيخ عن الصلاة وموجدناش فلان، الأخوة في الله تحتم ولينا نسأل عنه أنت فين، فالشيطان مش عايزها دي.
أيه.
عشان كل الناس تتشتت والأعداء مش عايزين القوة، وشعرهم قديما وحديثا وإلى الآن فرق تسد. وأنا ذكرت لحضرتك في الفاصل شاس ابن قيس اليهودي مر على الأنصار الأوس والخزرج فوجد هذا الحب، هذا الإخاء، يعني ضحك بعدما كانت بينهم الحروب التي يعني تستغرق سنوات طويلة جدا.
نعم.
فاغتاظ، لم يفرح. اليهود لا يفرحون إذا رأونا نتآخى. وإحنا الآن بتحدث عن طيارات إسلامية ومدارس إسلامية وجماعات إسلامية، عن إخوان وسلفيين وجماعة تبليغ ودعوة. أول ما توجد بشائر لحمتهم مع بعض أنها تقربهم يتحرك شاس بن قيس الموجود الآن ويعمل عمله. أرسل غلامه وهو في المدينة المنورة وقال له اذهب إلى هؤلاء وذكرهم بأيام زمان. فاكرين أيام ما كان الإخوان بيتكلموا على السلفيين؟ فاكرين لما السلفيين بيتكلموا على الإخوان؟ فاكرين لما كان الأوس بيتكلموا على الخزرج؟ لما كان ظل يتحدث معهم حتى عاد الحمية الجاهلية في صدورهم وحددوا موعدا للحرب ومكانا للحرب.
نعم.
الأوس والخزرج الأنصار. فالخبر بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فأسرع رسول الله، وهكذا دأب الصالحين ودأب العلماء ودأب المصلحين حينما يسمعون يعني نذير فرقة بين المسلمين يتركون كل ما وراءهم ويذهبون مباشرة للإصلاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل ما عنده وذهب وذكر الأوس والخزرج وقال لهم الله الله وأنا بين ظهرانيكم، يعني وأنا لسه عايش في وسطكم. يحصل الخلاف ده أمال لما النبي صلى الله عليه وسلم يموت يحصل إيه؟ فهناك جهات كثيرة جدا تريد تشتيت الوحدة الإسلامية، إيجاد فرقة بين المسلمين وخاصة في هذه الأونة. وإحنا عارفين أن مصر الآن لو تآخى الناس فيها مؤاخاة صادقة لله عز وجل وخالصة لوجه الله فنحن قوة كبيرة لا يستهان بها. نبني بلدنا ونشيد حضارتنا ونقيم ديننا ويعني نقوي دولتنا، يعني في الحقيقة الفوائد كثيرة من وراء عودة الأخوة الصادقة بين المسلمين
بإذن الله رب العالمين. الشيخ أشرف أعود لحضرتك إخلاص النية.
نعم.
إخلاص النية نتكلم فيها بعد الاتصال.
نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا وسهلا، تفضل.
الله يسلمك. سمعت بس في موضوع، أنا كنت عايز أكلم حضرتك، يعني ما كنتش عايز أتكلم على الهواء، أنا كنت قلت للأخ أنا عايز أكلم أستاذ ملهم.
طب خلاص أستاذ حضرتك، أستاذ حضرتك أخي الكريم، خد رقم التليفون وتواصل معي بعد اللقاء إن شاء رب العالمين. شكرا جزيلا لك. إخلاص النية يا شيخ أشرف.
نعم. إخلاص النية، النية ركن هام من أركان العبادات وتكون ركنا وتكون شرطا في عدة أمور، هذه مسائل فقهية. لكن أنا عايز أقول إيه، إن العلماء لما يتكلموا في حديث إنما الأعمال بالنيات فيقول لك إن هذا الحديث عليه مدار ثلث الدين، ثلث الدين في مسألة الأعمال بالنيات، في مسألة النية. النية معناها القصد، إنك أنت قصدت إيه، أو انبعاث القلب نحو ما يرى من جلب نفع أو دفع ضر، ده في تعريفات العلماء. يعني معناها إيه؟ يعني معناها أنا قلبي رايح فين، حتة اتجاه قلبي رايح فين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لا، خلي بالك بقى، اوعى تخلي اتجاه قلبك يمشي في حاجة بعيد عننا أو بعيد عن الشريعة. فيقول لك إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني حتى الهوى اللي جواه، يعني مزاجه يعمل ايه، مزاجك تعمل ايه، لازم يكون مزاجك تعمل ايه في حاجه النبي عليه الصلاه والسلام امرك بها. كذلك يكون الحال. اضرب لك المثل في مساله هذه الاخوه في 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 واقعه بسيطه من سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. في مساله في قصه بدر لما جاء الاسرى والنبي عليه الصلاه والسلام اخذ براي عمر واخذ براي ابو بكر. سيدنا ابو بكر كان رايه صوابا وسيدنا عمر كان رايه الاصوب. لكن انا يعجبني في المساله دي اللي هي بتخلي روابط الاخوه موجوده زي ما هي فيما بينهم، ان لما النبي اخذ براي ابي بكر وكان الراي الاصوب في راي عمر ونزل القران براي عمر فجلس عمر يبكي. دي غريبة بقى يعني. طب انت القرآن نزل برأيك، لماذا نزل القرآن برأيك؟ نزل القرآن برأيك، طب انت ما الذي يؤثر عليك يا عمر؟ يقول العلماء لأن عمر حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر تنازل عمر عن رأيه لرأي أبي بكر، فصار رأي عمر رأي أبو بكر، فلما نزل القرآن في رأي عمر كأنه نزل مخالفا لرأي عمر مع أبي بكر.
الله،
هذه المسألة، هذه التعمق في المعنى. يبقى أنا لو أنا قاعد مثلا،
كيف نحقق هذا المعنى الآن؟
لا يمكننا أن تحقيق هذا المعنى إلا بإفراغ الهوى من القلب. لابد أن يكون المقصد لله سبحانه وتعالى. أنا قصدي إخلاصي في العمل لله، يعني أنا ما أقول رأيي بقوله لله، لما أنا بمشي في خطوة بمشيها لله، أنا مقصدي فيها وجه الله. طيب إن أخذت فبها ونعمت، إن لم يؤخذ برأيي فلا مشكلة في الأمر. أنا كنت أيله ليه؟ عشان يقال إن أشرف الفيل قال كذا، أنا أيله ليه؟ عشان يبقى أنا لي وجهة في المسألة. إذا كان رأيك هذا حديث ربنا جل وعلا في الأحاديث القدسية، من عامل عملا أشرك فيه معي غيري فليأخذ ثوابه من عند غيري. أنت كنت يعني بتقول عشان يقول الشيخ قال، طب يا عم روح للناس خليهم هم يدوك ثوابك وأجرك في الآخرة. فهذا هو المهم، المهم في إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى نفي الشرك عنه جل وعلا، بمعنى ألا يكون في كلامك رياء تقصد به رياء أو سمعة، ولا يكون في رأيك شيئا يخالف في هذا الأمر أمر الله عز وجل، ولا بد أن يخالف هواك. يعني أنا هواي إيه في المسألة كده، لا أمشي العكس، وهكذا، والله أعلم.
جميل. طب هل ممكن دكتور أحمد يعني نأخذ من كلام فضيلة الشيخ أشرف وهذه المعاني الراقية والصحابة الأخيار سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر رضي الله عن الجميع ورضي الله عن الصحابة الأخيار الذين كانوا عبادا للحجر قبل الإسلام فأصبحوا قادة وسادة بعد الإسلام؟ نعم، عايز أقول هل نقدر نقول الآن واقعنا الآن يقول بأن ما يحدث الآن هو بسبب ضعف الإيمان؟
بل هو كذلك يعني
بعد الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
ازيك يا شيخ ملهم؟
أهلا بيك، اتفضل، ربنا يكرمك.
ربنا يبارك فيك، معاك جمال داحم من السويس حضرتنا.
أهلا أستاذ جمال، اتفضل، ربنا يكرمك.
أنت بتتكلم على الإخوة في الإسلام وأهل الرحمة ومجالس الرحمة دي. أولا أنا أبعت أشواق وتحياتي لفضيلة الدكتور محمد حسان من السويس، بلده الثانية اللي بتحبه من جميع يعني من أعماق قلوبها.
ربنا يبارك فيك، ونحن نبادلكم حبا بحب.
الله يكرمك يا شيخ ملهم. وبعدين يعني تمنيتنا بالشفاء للشيخ أبي إسحاق الحويني، ربنا يعافيه ويلبسه
بالعافية
إن شاء الله
يا رب. اللهم آمين.
ويجمعنا وإياكم والجالسين معك في هذا البرنامج الطيب في الفردوس الأعلى، ويجعلنا جميعا إن شاء الله من أهل الرحمة
يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. شكرا لك حاج جمال.
يعني بس كده، انت الشيخ اشرف الفيل انا حضرت له خطبه في مسجد حمزه في السويس جميله جدا، عايزين نكررها ثاني ويجينا حمزه وكمان اخونا الدكتور احمد غنيم كذلك، احنا عايزين نشوفه في السويس كده ان شاء الله بكثره، يعني مش خطبه كل
ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك.
اسبوعين ثلاثه عندنا ان شاء الله في السويس.
ربنا يبارك فيك ويعزك حاج جمال، شكرا لك. أعود مهدي من باب الأخوة.
صحيح. نعم. أنا أذهب كثيرا إلى السويس يعني.
نعم.
في خطب جمعة كثيرة في مساجد متعددة.
نعم.
وأهل السويس دائما أهل خير وأهل إيمان، وده يعني مدينة مجاهدة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم.
آمين يا رب.
إنما في الحقيقة الإيمان حينما يقوى عند الإنسان تضيع حظوظ النفس، لأن حظ النفس ده قاتل في الحقيقة. يعني يجعل الإنسان من أجله يشاحل، ومن أجله يحقد، ومن أجله يتمنى زوال نعمة الغير. إنما حينما يقوى الإيمان في القلب يفرح المؤمن لما عند أخيه، ليس فقط مثل ما يفرح لنفسه، ربما أشد في بعض الأحيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحد الأسباب اللي احنا بنعيشها الآن بسبب ضعف الإيمان، إني عشان في ضعف إيمان لما أشوف أخويا في نعمة أكون أنا عندي نوع من الحسد، ربما نوع من الغيرة، ربما. إنما لما يقوى الإيمان أنا أفرح كثيرا لما عند أخي، لأن حينما يكون أخي بخير فأنا بخير، يكون في عافية فأنا في عافية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأمثلة معه ومع أبي بكر كثيرة كما ذكر شيخنا، كان في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذا صح التعبير كان هو وزير الاقتصاد والمالية، وجاء المؤلفة قلوبهم إلى سيدنا أبي بكر يأخذون نصيبهم من الزكاة، لهم نصيب لهم سهم، ذهبوا إليه وطلبوا منه يعني حقهم أو نصيبهم في الزكاة. فسيدنا أبي بكر كخليفة كتب رسالة من خليفة رسول الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما بعد إذا جاءك هؤلاء فأعطيهم نصيبهم من الزكاة. لما أخذ الورقة أو الرسالة وذهبوا إلى سيدنا عمر، سيدنا عمر مسك الورقة وقرأها ومزقها يعني ليست لها قيمة. فقال لهم خلاص يعني انت سهمكم ده انتهى، ده كان في وقت معين ومرحلة معينة كنا بنتقوى بكم، والحمد لله الإسلام أصبح قويا، من أراد أن يسلم لله فعلا ومرحبا. لكن رجعوا لأبي بكر رضي الله عنه يحكون له القصة مع البهارات، عارف البهارات الناس تحط عليها شوية شطة كده حتى يقع بين الرجلين بين البطلين. فذهبوا إلى أبي بكر وعليهم علامات الغيظ كده والضجر، قالوا إيه ماذا؟ سألهم أبو بكر، قالوا له أأنت الخليفة أم عمر؟ مين فيك الرئيس؟ مين اللي بيمشي الدفة؟ ودي بتتقال في في صحيح. في مواطن كثيرة جدا، ومين فيك العالم؟ مين فيك اللي بيفتي؟ ده لسه كان تلميذك امبارح. وطبعا الناس تتغير ويقول لك ده أنا أجيبه، ده أنا أعمل، ده أنا أودي. لكن أبا بكر رضي الله عنه الذي سمى إيمانه علمنا كيف تكون الأخوة في الله عز وجل، وكيف أن الإنسان بإيمانه يقوى ويعلو ويسمو فوق هذه الأشياء. قال لهم ببساطة هو إن أراد، لو هو عمر عايزها فضيع عليهم في الحقيقة الفرصة. لكن حضرتك لما يضعف الإيمان واحد يجيب لك خبر عن أخيك، الأذن تبدأ تتلذذ بالسماء. أذن ضعيف الإيمان، يعني أقول لحضرتك الأستاذ ملهم العسوي رجل محترم ورجل كريم ورجل شجاع وصاحب برنامج متألق، بس تعرف كل الكلمات اللي فاتت ما سمعهاش. عارف بيسمع ايه
اللي جاي
اللي بعد بس دي. والله بكلمك اول ما تقول له ولكن يقول لك ايه، ولكن ايه عمل ايه، يعني كان الذي يعني الايجابيات لم تعنيه، لم تشده او لم تؤثر فيه، بدل ما يقول ما شاء الله بارك الله فيه ان نجد مثل هؤلاء او مثل هؤلاء في الامه، انما هو ينتظر ما بعد لكن او ما بعد بس. فعايزين نطهر القلوب من الاحقاد ومن الاغلال ومن الحسد ومن حظوظ النفس. اذا طهرت القلوب من هذه الاشياء ستجد أن لحمة الأخوة بفضل الله عز وجل تجدها قوية ومتماسكة بفضل الله عز وجل.
يا رب. الشيطان له دور كبير.
نعم، ولذلك القرآن الكريم يريد أن يقطع الطريق على الشيطان في هذه المسائل، فيطلب من عباده ومن إخوة في الله، يطلب منهم عندما يتحدثون بكلام ينتقون من الألفاظ أحسنها.
الله،
وانتقاء الألفاظ أمر صحيح. من الأوامر التي أمر الله بها عباده.
نعم.
كل واحد عنده دي،
يا سلام،
عنده انتقاء الألفاظ.
نعم.
يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يعني أنت لما تيجي تقول
الله
الكلمة
على كلام الله سبحانه وتعالى
اختار اللفظ الحلو
ده، مش الحسنى كمان.
نعم. الأحسن،
التي هي أحسن.
أحسن يعني أنت عندك كلمة حلوة وكلمة أحلى منها، اختار اللي أحلى منها، ما تختارش الحلوة. يعني شوف حضرتك، انا بضرب مثال دايما، لما الواحد يروح يجيب، الناس عندنا في الفلاحين وفي الريف لما يروح يشتري مثلا، ساعات واحده سته تتاخر فتروح تجيب تشتري طماطم، فتجيب الطماطم دي متاخره او تروح بعد ما السوق خلاص اتلم واتفض وبتاع، فكل ما تروح على واحده بتبيع طماطم ليه عندها شويه طماطم كده بايظين يعني، فهي في الاخر عايزه تشتري اي طماطم عشان تروح تطبخ والا هتبقى مشكله. فتقوم تقول لها ما فيش، كل الناس ما عندهاش الا الطماطم المنتقاه. فتيجي هي تدور على اي واحده كده معاها قفص طماطم ولا حاجه ولا بتاع، وتقعد تنقي من الطماطم الوحشه افضل واحده في الوحشين. هي كده كده بالطبع وحشه. فتنتقي الافضل. عايز اقول حتى لما يكون الخلاف احتدم ما بين الاخوه، حتى لما يكون الخلاف احتدم ما بين الزوج وزوجته ونفسه يقول كلمه وحشه، يختار في الوحشه الحلوه.
نعم.
وقل لعبادي يقول التي هي احسن. شوف بقى التعليل الذي ياتي بعد ذلك والتوكيد على هذا، ان الشيطان ينزغ بينهم.
هو في
الحته
دي،
هو في الحته دي قاعد. ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. هذه كلام في مساله الايه، في مساله النطق واختيار الالفاظ وازاي يقول الانسان كده. ايه ثانيه تديك معنى اخر بقى، دي قالت لما تيجي تتكلم الكلام اختار الكلام الاحسن. الايه الثانيه قالت له لا، ده انت لما تيجي تختار الكلام الاحسن اختاره، بس خلي بالك لازم يكون نيتك منزوع منها الهوى. قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو القول المنزوع عن الهوى. يعني انت لما تيجي تقول الكلام عشان يبقى الكلام بتاعك سديد، يبقى لازم ما يكونش فيه هوى ولا حظ للنفس ولا كذا. فالايتان متلازمتان. انظر الى الاولى في قوله جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، وعند لما يقولوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
جميل. ولكن الشيطان دكتور احمد مسيطر عليا. الشيطان يعني انا طبعي ان انا بتكلم على الناس، طبعي ان انا أعيب على أي شخص أمامي، إن أنا يعني أقلل من أي شخص أمامي إلى آخره. الشيطان مسيطر علي، ماذا أفعل؟
هو أولا مطلوب منه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، مطلوب منه أن يزيد من الطاعة لله عز وجل، يحافظ على الصلاة، على كثرة الأذكار، على كثرة الاستغفار، كل هذا يرفع عنده الإيمان. والأمر الهام جدا أنه كما تقول في غيرك احذر أن يقال فيك، يعني أنت بتتشفى بتتلذذ بالكلام في الآخرين، احذر أن تعاقب بعقوبة من جنس ذنبك، من جنس يعني ما تفعل. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول في مثل ما قال شيخنا فضيلة الشيخ أشرف، يقول: وأحب أناسا ينتقون أطايب الكلم كما تنتقى أطايب الثمر. زي المثال اللي تضرب، عايز واحد يختار الكلمة المحترمة الحلوة زي ما بينجي التفاحة الحلوة والموزة الحلوة، لأنها تدخل على
فيه. الكلام ده الآن يا دكتور
موجود إن شاء الله، إيه موجود، لأن إحنا عايزين نسلط الضوء على، يعني أحيانا لما تشوف العلماء يلتقون مع بعضهم،
نعم،
وترى يعني الثناء الطيب والمعاملة الكريمة، وكل منهم يريد أن يقبل يد الآخر، تشعر بأن الأمة فيها خير. لكن نعم، من الأمور الخطيرة جدا كما قلت لحضرتك، الشبابنا على الفيسبوك، ربنا يهديهم ويصلح لهم الأحوال.
آمين.
بمجرد ما يجدوا اثنين من العلماء التقوا، يعني كادت الأمور أن تتقارب، أن تتآلف. الفيسبوك تلاقي التعليقات يقول لك الموقع ده زاروا 2000 3000 4000، إيه التعليقات؟ يقول لك لماذا سلم عليه، لماذا قابله، لماذا مش عارف إيه؟ ألا تعرف أن في عقيدته، أن في عبادته، أنه مرة من 25 سنة كان قال، يعني كأنهم عاملين ملف لكل واحد ودوسيه لكل واحد، وهم يعينون الشيطان على الناس. المفروض أن احنا إذا وجدنا الأخوة تقوى بين المسلمين، وخاصة بين العلماء، وخاصة بين الدعاء، وخاصة بين الذين يتصدرون وهم يعني رموز وقدوة للناس، المفروض أن احنا نفرح ونسعد. والمطلوب منا نحن كمسلمين أن نكثر لهم من الدعاء. أنا عايز أطالب المسلمين الآن أن نخصص من دعواتنا دعوة للعلماء وللصالحين وللدعاء وللقائمين على العمل الإسلامي، إن احنا اللهم ألف بين قلوبنا
يا رب.
والله
يا رب.
المطلوب نكثر من الدعاء، والله عز وجل يستجيب الدعاء إذا صدقت نوايانا. اللهم ألف بين قلوبهم، لأنه حينما يؤلف الله عز وجل بين قلوبهم الأمة يعني ستسعد كثيرا. تتصور لما تشوف أنت، لما كنا بنعمل، أنت حضرت معنا أكثر من مرة،
نعم،
لما بدأنا بعد الثورة نجمع كل العلماء من التيارات الإسلامية، نعم، كان المقصد أن الأمة الإسلامية تشوفهم، تشوف الشيخ الإخواني مع الشيخ السلفي مع الشيخ التبليغي مع العالم الأزهري مع العالم الأوقافي، لأن الناس متصورة أن العلماء دول
في نزاع،
في حرب شرسة وفي حرب ضروس بينهم، وإحنا مباراة، نعم، كرة قدم. أبدا، والله نحن نحب بعضنا في الله، هناك قضايا خلافية يعني لا بأس بها، وهي في فرعيات ضئيلة جدا، لكن الأخوة أقوى، ولكن حبنا لديننا أقوى، ولكن حبنا لوطننا أقوى. هم الصحابة ما كان في بينهم خلاف، الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا، لو واحد يعمل إحصائية لنقاط الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم سيجدها بعشرات الآلاف، لكن كانت عندهم قضايا عظمى تجمعهم، مصير الأمة، مصير الدعوة، مصير الرسالة، مصير البلد، مصير الوطن، يعني كل هذه قضايا تؤلف وتجمع بين المسلمين وبين العاملين للحقل الإسلامي وفي الحقل الإسلامي.
نقطة مهمة جدا، خلينا أشرف نبقى عمليين أكثر وأكثر. نحن نتكلم الآن عن الأخوة الإيمانية الغائبة، بالتأكيد لابد أن تتفق معي أن هناك يعني في بعض النزاع، في بعض الخلاف، بعض الشقاق إلى آخره، بين بعض العلماء، بين بعض الدعاة من الأطياف الكثيرة، أطياف الوسط الإسلامي، التيار الإسلامي. كيف نعيد الألفة والمحبة بين أبناء التيار الإسلامي، أو على وجه التحديد كيف نعيد الألفة والمحبة والمودة والسكينة بين علماء التيار الإسلامي؟
يعني مطلوب من كل واحد يتعلم الحتة دي بس،
نعم،
تنفيذ السنة دي بس، السنة ده هي بس في الحتة دي ترجع الكلام ده، أن يقبل كل منهم نصح غيره له، بس هي دي فقط، أن يقبل كل واحد منهم نصح غيره له. يعني فضيل الدكتور أحمد قال يا شيخ أشرف أنا بأنصح في كذا وكذا وكذا، لابد علي أن أقبل، إنما أنا أقول بقى هذا الشيخ أحمد ده يعني مذهبه سلفي، لا وأنا إخواني، أو هو إخواني وأنا سلفي، لا أصلا أنا مش عارف إيه هو مش عارف إيه، لا 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 خالص ليس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني فالكلام واضح جدا. فهنا نقطة مهمة جدا عشان أنزع فتيل الخلاف القائم ما بين أهل العلم، قبول نصح. وبعدين في نقطة تانية، هو أنا لما أجي أختلف في مسألة من المسائل العلمية إحنا محتاجين يكون هذه المسألة العلمية التي يتم المختلف فيها لابد أن تكون بين شخصين متناسبين للمسألة. بمعنى إيه؟ إن الاثنين درسين المسألة، إن الاثنين عارفين الموضوع، إن الاثنين لهم وجهة نظر في هذه المسألة، مش ناقلي رأي. يعني أنا ما أقولش أصلي قال الإمام مالك في هذه المسألة كذا وصر على رأيه وانا الراي الامام مالك. طب لو كان الامام مالك موجود في هذا الزمان هل كان سيكون رايه كما هو؟ انا بضرب مش قصدي ان احنا نخالف راي مالك، ده انا بضرب مثال. وانا انقل وراء المالكيه او وراء الشافعيه او وراء الحنفيه في بعض المسائل او في هذا الامر نقلا تاما، وبعدين اصر على الخلاف في هذه المساله. ازاي اصر على الخلاف؟ يبقى لابد من قبول التناصح، لابد من التخصص في المجال. اذا انا اتحدث في مساله شرعيه لابد ان اكون متخصصا في الشريعه، اتكلم في الفقه متخصص في الفقه، واتكلم في التفسير متخصص في التفسير. لما اجي اتناقش مع واحد او اعمل مقابله مع شخص يبقى الشخص ده لابد ان يكون في نفس المجال الذي انا اتناقش فيه، وينصح كل منا بعضه ويقبل كل انسان منا نصح غيره. انما عدم قبول نصح غيرنا لبعضنا لبعض هذا من اخطر ما يكون على الدعوه. وبعدين مهم جدا اللي هو اعجاب كل ذي راي برايه، كل واحد عمل راي فهو معجب برايه ومستمر عليه.
نريد التجرد.
لا بد من التجرد. انت اعجاب كل ذي راي برايه، وانا اعجب برايي على اساس ايه؟ يعني ايه المشكله؟ انا شايف ومن وجهه نظري ان الكلام ده صح فعلا، لكن اجمعت كلمه الامه على مساله معينه وكثير من العلماء واكثر اهل العلم على خلاف ما اقول. لا بد من التنازل لرايين حتى ولو كان فردا واحدا.
نعم.
يجب على الانسان ان يتنازل.
جميل.
نعم.
طب دكتور احمد، يعني زي بقول طيب كيف نفعل؟ وكيف حضرتك قلت في من بعد الثورة ولقاءات عديدة تفرح القلب.
نعم.
ولكن هي لقاءات في غرف مغلقة.
نعم.
لم يشاهدها الأحباب في كل مكان.
نعم.
على مستوى العالم. وحينما نعقد لقاءات مثل هذه اللقاءات هنا في قناة الرحمة بتسعد كل المشاهدين في كل مكان.
نعم.
وما أحوجنا الآن إلى أن نلتقي.
نعم.
ما أحوجنا الآن إلى أن نتحب مرة أخرى. ما أحوجنا الآن إلى أن نعيد الألفة والمودة والسكينة والحب والتشارك والتعاون إلى آخره.
نعم.
طب إيه اللي نقدر نعمله الآن من أجل أن نبين للناس ونسعد الناس بمثل هذه اللقاءات على الهواء مباشرة؟
يعني
بيقول بعد الاتصال إن هذا أمر مهم جدا.
اتفضل
الأخ أشرف. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذ أشرف. وحنفتح اتصالاتنا، احنا بناخد اتصالات متقطعة على يعني على فترات في الحلقة، ولكن هنفتح اتصالاتنا مشاهدينا الكرام وتلفوناتنا لحضراتكم الوقت المتوقع إن شاء رب العالمين من أجل أن احنا نقول كيف نعيد الألفة والمحبة بين علمائنا ومشايخنا وبين أبناء الطير الإسلام. نعم.
يعني في عدة أمور. الأمر الأول مطلوب الآن التزور الشخصي.
أي.
ضاعب في الحقيقة بين العلماء.
نعم.
يعني الشيخ أشرف يذكر أن احنا كنا لنا لقاء تقريبا شبه أسبوعي.
نعم.
وخبر حضرتك رغم كثرة الانشغالات كنا بنلتقي أحيانا في بيت الدكتور محمد صغير، أحيانا في بيت غيره، 4 5 7 8 من المشايخ. نعم. تعرف حضرتك أن هذه الأشياء تذيب يعني كثيرا من يعني الشحنة والبغضاء والعداوة وما قيل وما سمع. اللقاء العاجل بين العلماء مطلوب. لقاء دوري، يعني فضيلة الشيخ فلان يزور فضيلة الشيخ فلان، ويكون التزاور ليس تزاور قاصر على الانتماء الجماعي، يعني مش إخواني بيزور إخواني ولا سلفي بيزور سلفي، لا احنا عايزين القضية يعني تتعمق أكثر من هذا. أحد علماء الإخوان يزور أحد العلماء السلفيين. التزاور هذا بفضل الله عز وجل أولا يقوي الأخوة في الله سبحانه وتعالى، ثم لو قيلت كلمة من هنا أو من هناك فاللقاء يمحوها.
صحيح.
ويمحو أثرها. الأمر الثاني احنا عايزين نفرق بين الخلاف في الرأي والخلاف في القلب. إيه اللي بيربط بين الاثنين؟ يعني لنفرض أننا قلت رأي يختلف مع رأي فضيلة الشيخ أشرف، لماذا ينتقل مباشرة إلى الأخوة في الله عز وجل؟ الأخوة ينبغي أن تكون أقوى، وكأنها هي البناء الأساسي والبناء القويم والبناء المتين الذي لا ينبغي. الصحابة رضوان الله عليهم نحن كما قلت الآن يعني ندرس هذا للناس في الخطب والدروس، أن الصحابة اختلفوا في كثير من الآراء، وقصة بني قريظة مشهورة يعني لا يخلو مجلس من ذكرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، واختلفوا الصحابة. لكن هل اختلفوا؟ فضل كل واحد فيهم يعاير الثاني كده ويقول له فاكر لما كنا في بني قريظة من 5 سنين واحنا صلينا وانتم ما صليتوش؟ أبدا. تجاوزوا هذه القضية، لأن هذا على صواب وهذا على صواب، قد تتفاوت درجة الصحة بين الاثنين، ولكن الأخوة أقوى وأسمى. فلنختلف في الآراء الفقهية، ولو أنا قلت رأي عكس الرأي الشيخ فلان بعد ما ننتهي يعني لابد أن أظهر للناس أنه ما زال شيخي وحبيبي في الله وأنا أكن له كل الحب والتقدير، وإذا وجدت أن رأيي يعني هو الذي أخذ به لا ينبغي أن أفرح ولا أن أشمت فيه، بل ينبغي أن أتنحى وأبكي كما فعل عمر رضي الله عنه، وإذا أخذ برأي أخي ينبغي أن أفرح أكثر. كان عمر الشافعي رضي الله عنه كان يقول ما حاججت أحدا بقضية في غاية الروعة، والله ما حاججت أحدا إلا تمنيت أن يكون الحق معه. حاجة عجيبة جدا، لأن أنا أقدر على نفسي بس خايف على اللي قدامي، مثلا أفضل أقول له لا أو لا مش لو طلع الحق معايا ممكن يحصل له حاجة، يقول لك طب أنا مش جاي، إنما لو طلع الحق معاه أنا هفرح لأني أنا ضامن نفسي إن شاء الله. يعني أنا أتحدث عن الشافعي مش عن أحمد فليل.
نعم.
إن الإنسان يا ربنا يبارك لك يا رب، لما يكون الحق مع الآخرين يعني أفرح لهم، لأنهم يعني هذا يثبتهم وهذا يجعلهم يعني في قضية الأخوة بفضل العز وجل عليها ثابتين.
طيب كيف نفعل أيضا على أرض الواقع غير التظاهر ومسألة الفرق بين الخلاف الرأي والخلاف القلب بعد ما نسمع أم علاء؟
نعم.
أم علاء أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك. تفضلي.
لي سؤالين برا الحلقة يا استاذ ملهم، ممكن
برا الحلقة؟ لا خلينا بعد برا الحلقة بعد الاتصال بعد الهوى بعد ما نخلص حلقتنا النهاردة ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب. الله يخليك. على ارض الواقع يا دكتور،
عارف حضرتك دايما كانوا يكلمونا عن المشروع القومي الجامع.
أي.
كانوا بيتكلموا عن السد العالي. السد العالي كان مشروع قومي جمع المصريين جميعا، بمعنى ساعتها المصريين نسوا الخلافات اللي كانت عندهم، متفقين مع عبد الناصر والمخالفين، لكن في حاجة كبيرة بتتعمل للبلد جماعتنا. أحيانا لما تبقى في لا قدر الله حرب معينة البلد كله بقى بتنتهي يعني قضاياه الشخصية. أنا عايز أنادي بما يسمى، ويمكن حضرتك تتبنى هذا بقى الآن في مجلس الرحمة وتصبح يعني بادرة انطلاقة، المشروع القومي لعلماء الأمة.
نعم.
مشروع قومي العلماء يعني شيء كبير ضخم، وليكن مثلا كتابة كتاب معين يكتب فيه كل العلماء عن واقع الأمة، عن مستقبل الدعوة، عن مصير البلد، يعني مشروع قومي ويستكتب فيه كل العلماء من كل التيارات، نبدأ بعلماء الأزهر الشريف وعلماء علمائنا من أهل السلف، علماء الإخوان، علماء التبليغ والدعوة، العلماء البارزين، وكل الناس يعرفوا أن المشروع ده شغال الآن، أن فضيلة الشيخ محمد حسان يلتقي بالدكتور علي السلوس ويقابل الدكتور عبد الستار فتح الله، لأن هناك تبادل الأفكار وهيخرج الكتاب ده. عارف انشغال الناس
صحيح.
إن العلماء بيقابلوا بعض بيتبادلوا الآراء في هذه القضية، اللي عنده محور معين بيغطيه، يمكن هذه تكون، وحتى الناس تنتظر الكتاب
صحيح.
وتنتظر ماذا قيل فيه، ويمكن لما بنكتب مع بعضنا اكيد كل واحد، شوف لما بنطلع انا في الحلقه انا اقول انا سعيد، مش ليس كلاما والله
صحيح صحيح.
انا سعيد بوجودي مع فضيله الشيخ اشرف، والشيخ اشرف يقول سعيد بوجودي مع الاستاذ ملهم، لما الكتاب يكتب وكل واحد في كلماته يقول ويشرفني ان اكتب في ظل هذه البوتقه من العلماء الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، كل هذا يرسخ قضيه الاخوه ويقوي قضية التقارب بين علماء الأمة وبين القائمين على العمل الإسلامي، ليس في مصر بإنما في العالم الإسلامي كله إن شاء الله.
يعني من باب التقارب بين العلماء الشيخ أشرف، يعني أنا جاء في خاطري الآن، هل نستطيع أن نجمع علماءنا، يعني مش هنقول الكل طبعا، ولكن هنقول يعني عالم من كل طيار، عالم من كل جماعة، عالم من كل حزب إسلامي له مرجعية إسلامية، ونجمعهم جميعا كلهم هنا في مجلس الرحمة وعلى شاشة قناة الرحمة من أجل أن نتكلم في مستقبل الأمة، ونقول الأمة إلى أين، هنعمل إيه ورايحين فين وجايين، هل نستطيع على ذلك؟
نعم.
نسمع أم أحمد. أم أحمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ ملهم
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا أستاذ ملهم، بالله عليك يا شيخ تاخد رقم وتتصل بي يا ربي يخليك.
حاضر، تحت أمر حضرتك. حاضر
ماشي. بس
حاضر حاضر، خدام تحت أمر حضرتك. حاضر. نعم مش خشف،
نحن نستطيع فعل ذلك. انا كنت عايز استكمل على كلام فضيله الشيخ، ان احنا سافرنا طبعا، فضيله الشيخ بقى في اوروبا فتره طويله من الزمان، واحنا رحت يمكن اقصى البلاد في فنلندا وغيره، وجدت هناك ناس اللي هم الشعراء وغيره وكلام من ده، عاملين لنفسهم اماكن في بعض الفنادق او في بعض الاماكن يعني ما، وبيحجزوا صاله، وهذه الصاله محجوزه مثلا اسبوعيا كل يوم خميس او يوم اثنين او يوم ثلاث، اي يوم من الايام من الساعه كذا الى الساعه كذا، يطلع فيها الشعراء والادباء ويتحدثون فيها ويتكلمون فيها. لماذا لا نفكر في مثل هذا الامر، فنعقد مكان مكان مثلا معين، تخير مكان معين ويكون مفتوح هذا المكان، وهذا المكان يجمع بين العلماء وبين الفقهاء، ويجتمع الناس ويجلس بعضهم مع بعض ويلتقي بعضهم مع بعض ويتزور بعضهم مع بعض. ممكن الأمر في الأول يكون من باب الدعوات الخاصة لبعض الشخصيات، وبعد كده يبقى تعرف المكان ده فبيلتقون فيه، كل واحد عنده بعض أحبابه ممكن يجيبهم أو كذا بترتيب أو بتنظيم. حضرتك ممكن تعمل دي كنقطة بداية في وجودك في مجلس الرحمة، في أن حضرتك تجيب كثيرا من العلماء وكثيرا من المشايخ. وأنا عايز أقول لك حاجة، اللي بيظهر عليهم الاختلاف كثيرا فيما بينهم بعضهم البعض، انت حضرتك ممكن تجمعهم في لقاء واحد.
نعم.
يعني ممكن حضرتك تجمع ما بين طرفين متناقضين فيما يبدو للناس انهما متناقضين، ثم تاخذ الاراء، حتى تاخذ هذه الاراء المختلفه، يعني يصر هذا على رايه ويصر هذا على رايه، لا مشكله في الامر، يعني دون ترجيح من كلا الامرين، لكن في النهايه ما هناك محبه، هناك الفه، هناك تواد، وفي النهايه جلس كل منهما مع الاخر، ممكن يحدث هذا. لكن هذه المساله انا اخشى فيها، بس مما اخشى ان عدم التهيئه النفسيه لهذه اللقاءات. ولذلك اقول يعني ينبغي مثلا ان احنا نهيئ ما بين الشخصين بلقائهما قبل الهواء فتره طويله، ولتكن ساعه مثلا، يجلس كل منهم مع الاخر.
لا غير كده، غير كده يا شيخ اشرف، يعني كل ده يعني امور سهله ان شاء الله، ولكن انا قصدي ان انا ممكن يعني الشيخ اشرف على خلاف مع الدكتور احمد.
لا خالص
مثلا.
لا لا لا،
والشيخ اشرف شيخنا، الشيخ اشرف طلابه وتلامذته ازاي قبل الشيخ، ازاي قبل الدكتور احمد.
أيوة.
فتحسب عليه.
نعم،
هي دي القضيه.
ما انا
هي دي القضيه
هقول لحضرتك بقى.
نعم،
احنا عندنا مساله تعظيم العلماء،
وبدون مقاطعه للشيخ اشرف ربنا يبارك لك، يعني احيانا الشيخ اشرف يقول رايا في مساله ما،
بتيجي نوضح المعنى الراكده.
نعم.
بس ناخد استاذ عمرو.
طيب اتفضل
استاذ عمرو. يا استاذ عمرو،
السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا بيك.
ازي حضرتك يا استاذ ملهم؟
الله يكرمك، اتفضل.
اني احبك في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك.
احييك واحيي مشايخنا الافاضل زي ما حضرتك
الدكتور احمد والشيخ اشرف، منورين. اتفضل.
شكرا.
منورين والله يا شيخ.
شكرا.
بالنسبه لحضرتك فضيله الشيخ عبد المسلم عن دور العلماء، انا عايز اربط الموضوع ده بمساله الانتخابات اللي احنا فيها. طبعا في حضرتك في الدوله الاولى كان في طبعا علماء عيدوا الدكتور مرسي، علماء عيدوا الدكتور ابو السوح، علماء سكتوا. مع حضرتك؟
نعم.
فانا بصراحه يعني مع احترامي الكبير للعلماء اللي سكتوا، بس كنت شايف انه ما كانش فيه داعي للسكوت. حتى كان في اخ بيناقش يقول لك في ايام سيدنا علي وسيدنا فتنه سيدنا معاويه وسيدنا علي في بعض الصحابه سكت، فقلت له طب ديك سكت فتنه فيها دماء، انما احنا دلوقتي يعني انا شايف ان ما ينفعش سكوت. ايا كان الامر عدى، انا بتكلم في اللي جاي.
نعم.
اللي جاي يعني اتمنى يعني اذا كان مشايخنا بفضل حضرتك يوافقون يعني ان ما ينفعش حد يسكت، ما ينفعش حد يقول انا مش هدعم حد او انا هسكت، لان الموضوع دلوقتي بقى حق بين وباطل بين.
شكرا لك يا استاذ عمرو. معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله استاذ ملهم وبياك، فجعل الجنه مثوانا ومثواكم.
يا رب. اهلا وسهلا.
وحيا الله شيخينا الكريمين الجليلين.
الله،
والله انا في غايه السعاده لانك اتيت لنا برموز الازهر، فوالله انا ارى انه لن تعود للاسلام سيادته وريادته الا اذا عاد للازهر مجده وعزته.
الله الله.
لقد اجريت مكالمه قبل فتره مع شيخنا الدكتور عبد الله بركات، وقلت له بأن الأزهر كمصباح الكهرباء، إذا انطفأ مصباح الكهرباء ذهب كل إنسان ليضيء لنفسه شمعة. فهذه الجماعات المتفرقة مثل الشموع، إذا أضاء مصباح الكهرباء لا قيمة لهذه الشموع. فإذا عاد للأزهر عزه وريادته ستعود الأمة وستجتمع. فأرجوك أستاذ ملهم، أرجوك إذا أردنا أن نحيي الأخوة الإيمانية الغائبة فعليك أن تأتي لنا بمثل هؤلاء، مثل الشيخ أشرف والشيخ أحمد، هؤلاء الجهابذة الأزهر الذي السفهاء أسقطوا من حقه وأدنوا من قيمته. نريد أن يعود الأزهر لمكانته السامية، فوالله أنا أرى الأزهر كما كان يقول الإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله: يا أبي من هذا الشافعي الذي لا تكاد تكف عن ذكره؟ قال: يا بني الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، والأظهر والله كالشمس للدنيا والعافية للناس إذا عاد لمكانته التي ينبغي أن يكون عليها. وجزاكم الله خير الجزاء. وفي الختام أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع بين علماء الأمة،
آمين يا رب،
على قلوبهم ويثبتهم على الحق، وأن يرزقنا اتباعهم الاتباع الصادق، وأن يشفي شيخنا الشيخ أبو إسحاق شفاء لا يغادر ثقبا. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة بركاته. ما شاء الله.
ما شاء الله، إنسان موفق، ربنا يبارك.
الحمد لله رب العالمين. أعود يعني في مسألة الأزهر، قناة الرحمة تقدر الأزهر وتحترم الأزهر.
طبعا
برنامج مجلس الرحمة قائم على علماء ومشايخ الأزهر منذ أن بدأت قناة الرحمة. وعندنا في وقت الظهيرة برنامج في رحاب الأزهر بفضل الله رب العالمين. فإن شاء الله سنسعد بإذن الله رب العالمين خلال الأيام القادمة،
يعني
إن شاء الله ربنا يبارك
فيك.
نسعد بك دكتور دائما إن شاء الله.
أنا لا أقطع فكرة الشيخ، لكن كنت أريد أن أضيف يعني نقطة بسيطة حتى أترك له المجال. إن أحيانا زي ما قلت لك، لو الشيخ أشرف أكرمه الله قال رأيا معينا، وأنا وسط يعني طلابي مثلا وتلاميذي قلت لهم لا الشيخ أشرف جنبه الصواب في هذا مثلا، فهم يتصورون أول ما هجاب للشيخ أشرف هم متصورين كده وسلم عليه واخده بالاحضان، اني مباشره انا اقول له امال ايه الكلام اللي انت قلته امبارح، ولو ما حصلش كده يبقى انا مقصر وانا في وجهه نظرهم. فاحنا عايزين نفهم الشباب لا، ان الموضوع مش كده. يعني حتى لو انا قلت رايي مختلف مع راي الشيخ او مع غيره، ما زالت الاخوه بيننا اقوى. والشيخ لو انا لاحظت عليه في راي فعنده عشرات الالاف من الاراء الصحيحه، وانا كذلك عندي. انما احنا عايزين نعلم شبابنا، نعلم اولادنا ان احنا مش، ما احناش بتوع الكوره، ما احناش اهلي وزمالك ومين اللي غلب ومين اللي اتغلب، لا ده احنا المفروض ان دولك القائمين على عمل اسلامي هم رموز وقدوات الناس يشوفوهم في محبه وفي تصالح وفي تصافح وفي اخاء. فلو عملت المشروع ان شاء الله ستكون
ان شاء الله باذن الله رب العالمين، ان شاء الله يعني نسعد باذن الله رب العالمين. قد يكون في حلقه الغد أو الأسبوع القادم إن شاء رب العالمين مجلس كبير من علمائنا ومشايخنا بإذن الله رب العالمين، وحضرتكم يعني هتكونوا موجودين معنا، ويعني ونتعاون سويا من أجل أن نسعد كل المشاهدين في كل مكان. طيب يعني شيخ أشرف، دكتور أحمد بيركز على مسألة وإحنا بنتكلم كيف نعيد الحب والمودة بين علماء التيار الإسلامي. طيب كيف نعيد الحب والاحترام بين طلاب العلم في التيار الإسلامي؟
في مسألة بدء النشأة أو تربية النشأة، لا يكون الشيخ متعصبا لرأيه.
صحيح،
دي مسألة مهمة جدا في تربية النشأة، لا يكون متعصبا لرأيه ولا يكون متهكما على رأي غيره، فلا يسفه أراء الآخرين. يعني إذا كان شيخ في محاضرة أو في درس علم أو في كذا لا يسفه أراء الآخرين، ممكن أن يقول أنا أختلف مع الشيخ كذا. ده ابن حجر العسقلاني، وهو ابن حجر، وهو من هو يعني، كان يقول لولا أن العلماء قالوا في هذه المسألة بكذا لقلت أنا بكذا. يعني ما كان يريد أن يصرح برأيه صراحة، وإنما يصرح برأيه بعد احترامه للعلماء، وهذا كلام وارد يعني. فينبغي على الشيخ ألا يتعصب لرأيه ولا يتعصب لمذهبه، وأن يربي النشأ على هذا، على قول دي الأزهرية دايما لهم نمط كده مختلف عن كل المشايخ وكل الطوائف وكل الفئات وكل صحيح. الكلام، لأن احنا درسنا في الأزهر كل المذاهب الفقهية وكل المذاهب العقلية،
قولان حتى في النحو والصرف،
قولان البصرة والكوفة وبعدين في كثير من المسائل يعني القرطبي لو تقرأ له يقول والمسألة فيها 15 قولا، الأول الثاني الثالث، احنا اعتدنا هذا، درسنا هذا، عرفنا هذه المسألة، لدرجة ان احيانا كان الانسان يشعر بالتساهل في بعض الامور حينما يرى اراء متعددة للفقهاء. ولذلك كنا زمان واحنا صغيرين الإنسان كان دايما لما يتعرض لمسألة ما من المسائل فيقول احيانا جائز الأمر، هذا جائز، وعند بعض الفقهاء لا يجوز، فيروح يرجع البيت يجيب في الكتب عشان يشوف الفتوى اللي اتزنق فيها. معنا تربينا زمان واحنا صغيرين كأزهرية ان احنا يعني مفتيين وعلماء وبتاع من الاول يعني من البداية، فلما تيجي تراجع تلاقي فعلا تجد لكلامك اصلا عند الفقهاء فبعض، وهو لا يعرف المساله، يعني هذا من الخطوره بمكان، لكن انا بس بقول
لا هي ملكه فقهيه تربى عند من قرا كثيرا في الفقه، انه احيانا يتوقع ان المساله عمرها ما تكون
الا بقولين
حضرتك.
نعم
لدرجه ان كانوا بيعلمونا في الازهر موضوع الخلاف ده في أحد التلاميذ من النكات الأزهرية في ابتدائي عرف آداب قضاء الحاجة وهي مكروهة عند من بالصورة الفلانية ومكروهة عند من، فرجع إلى أبوه في الحقل في المزرعة وأراد قضاء الحاجة، فقال له يا أبتي لا تستقبل القبلة لأن هذا مكروهة عند مذهب من، فأبوه استدار إلى الجهة الأخرى قال له ولا تستدبرها، فأبوه استدار قال له ولا تستقبل مشرق الشمس المكروه عند البعض استقبال الشمس، فأنت استدار الجهة الأخرى قال له ولا تستدبرها، فأغلق عليه الجهات الأربعة فالرجل نام على ظهره وتوكل على الله. يعني احنا عايزين برضو نفتح مجال للناس. نعم. كلام الشيخ نعم. أشرف يقصد أنا مش عايز أقول للناس رأي واحد، لا توجد عندنا مسألة حتى من كانوا بينكتوا على زارين فضل يسألوا كل حاجة يقولوا فيها قولان لحد ما قالوا طب أسألك في التوحيد قالوا فيها قولان قالوا لا إلا دي بقى دي ما فيهاش، لكن تربت عنده القضية. عايز انت حضرتك بتسأل ازاي الطلاب يحترموا المشايخ زي ما الشيخ قال أكرمه الله، وأنا أدرس دائما أذكر الآخرين بخير أقول وفضيلة الشيخ فلان أكرمه الله والشيخ فلان، أربي هذا عند الأولاد لأن عارف لما الأولاد بيتربوا على شيخ واحد فقط وأول ما يذكر شيخ أروح مكشر والشيخ الثاني يجيلي الهم والشيخ الثالث أروح لغي الكتاب، العيال يتربوا على هذا.
صحيح
يتربوا على الشيخ، لا أنا عايز أول ما يقولهم وأنا أدرس الأولاد كده الشيخ أشرف والله الله يبارك له والله شئ. فالأولاد تتربى عندهم الحب، احنا عايزين حب بالمناسبة يتربى عليهم نحو مشايخهم ونحو أستاذهم ونحو أبيهم ونحو أمهم ونحو المجتمع علشان نزرع الحب في قلوب الأبناء.
يا رب اللهم أمين. يعني الوقت مر سريعا والموضوع كبير ومحاوره كثيرة، فأنا بستأذن حضراتكم نستكمل محاور الموضوع غدا بإذن الله رب العالمين في نفس التوقيت إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، ولكن حساس حضرتك الشيخ أشرف يعني في النهاية ندعو الله تبارك وتعالى فما أحوجنا الآن إلا إلى الدعاء.
فضل الشيخ لكان إذن
لا حضرتك
نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم بفضلك موتانا وموتى المسلمين وألحقنا بهم على الإيمان الكامل يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم أجمعين
آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مع فضيلة الدكتور أحمد وليل وفضيلة الشيخ أشرف الفيل، وفي انتظار إن شاء رب العالمين غدا مداخلاتكم ومشاركتكم معنا بإذن الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.